العليم السلطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجتهادنا الكلام في باب بأن النعت يتبع المنعوت في 14 إذا كان النعت راكعا بضمير مستتر، أما إذا كان النعت راكعا بإسم ظاهر فإن النعت يعامل معاملة الفعل، فإنه أي النعت يتبع منعوته في الصورة الثانية في صورة ما إذا كان النعت راكعا بإسم ظاهر يتبع منعوته في واحد من حركات الإعراب وواحد من التعريف والتنفير، هذا على شكل دائمي بنحو دائم، وأحيانا يكون يعني في الأمرين الباقيين أي في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع يكون جاريا مجرى الفاعل. هذا تقدم. الآن نواصل الحديث في النا بقول ابن مالك: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا ولي والمنتسب. يقول أن الناء لا يكون إلا مشتقا، والمقصود بالمشتق هو ما يؤخذ من المصدر، ما يشتق من المصدر، ما يصاغ من المصدر. فعندما نقول جاء رجل مؤمنون فمؤمن مأخوذ من الإيمان، هذا هو المشتق. ونعت بمشتق كصعب، هذا رجل صعب، صعب في أخلاقه، صعب في كذا، على كل حال فصعب صفة أو صعب ناعس، وهذا الناعس يكون مشتقا. وذرب أيضا وشبهه، يعني وما أشبه هذين النعتين من كل اسم يأتي مشتقا ومأخوذا ومصاغا من المصدر. كذا وذي والمنتسب، كذا إشارة إلى نعم هذا كهذا، وبقوله هذا يريد أن يشير إلى أن الناعت إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون مؤولا بالمشتق. فإما أن نقول جاء رجل مؤمن، فمؤمن هو مشتق من أصله، من أصل كلمة مؤمن مشتقة من الإيمان. وتارة يكون الناعت ليس مشتقا بل هو جامد، ولكن هذا الاسم الجامد نؤوله بالمشتق، فنقول سلمت على زيد هذا، هذا نعت زيد. كلمة هذا ليست مشتقة، ليست مأخوذة من مصدر، ليست مأخوذة من شيء، فهي جامدة. ولكن المقصود من هذا، من لفظة هذا، ماذا نقصد؟ ماذا نقصد من قولنا هذا؟ هذا المقصود المشار إليه. فإذا لفظة هذا قصدنا بها المشار إليه، المشار إليه هذا مشتق، المشار إليه كلمة مشتقة. فإذا النعت إما أن يكون مشتقا من أصله وإما أن يكون مؤول بالمشتق، يعني هو جامد، ولكننا قصدنا من معناه شيئا او اسما مستقلا. كذا اي كهذا. وذي ذي يقصد بها ذو الاسم الموصول ذي وذو. ولكن اذا جعلناها اسم موصول تكون عند قبيلة بني صيد فقط. ونستطيع ان نجعل ذو بمعنى صاحب وهي التي من الاسماء الستة. فنحن نقول ذي ذي في حالة الجار وفي حالة في حالة الجار فقط ذي. فاذا جعلناها اسم موصول فتكون على قبيلة بني طي كثانيا من ذو عندهم او من ذي عندهم ما كفى. اما اذا جعلناها بمعنى صاحب فتكون من الاسماء الستة فترفع بالواو ذو تنصب بالالف ذا وتجر بالياء ذي. فعندما نقول سلمت على رجل ذي مال ذي هنا ليست مشتقة، كلمة ذي ليست مشتقة، ولكنها قصد بها معنى اسم مشتق، قصد بها معنى صاحب، والصاحب مشتق من الصفة. فإذا النعت إما أن يكون مشتق وإما أن يكون مؤول بالمشتاق. والمنتسب، المنتسب يعني ما لحقت به ياء النسبة. جاء رجل، جاء رجل قرشي، قرشي، فقرشي مأخوذة من قريش، وقريش ليست اسما مشتقا لأنها اسم علم لتلك القبيلة فهي جامدة. ولكن بما أن الياء التحقت بها فقلنا قرشي. ما معنى قرشي؟ فقرشي هذه اللفظة لفظة جامدة ليست مشتقة، ولكننا قصدنا بها معنى اسم مشتق وهو المنتسب إلى قريش. قرشي ما معنى قرشي؟ قرشي هو المنتسب إلى قريش. كلمة المنتسب مشتقة أو جامدة؟ مشتقة لأنها مأخوذة من المصدر. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه من الألفاظ المشتقة. كذا كهذا أيضا. وذي والمنتسب. أو ونعت بمشتق صعب وذرب ونعت بشبهه يعني كذا بشبه المشتق والمشتق المؤول بالمشتق مثل ماذا؟ كلا هذا. وكي نعم أحد والمستفيد لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المضاف للدلالة عاما والدلالة على ذات آمنا وصاحبي. دلت على مؤمن وهو إيمان ودلت على صاحبي أي صاحب إيمان. إذا أن مؤمن كان ضمير فالناس المشهور ما يوقع ولا كلمة مؤمن تدل على وصف وهو الإيمان وهو ما عبر عنه ابن عقيل بمعنى وتدل على ذات وهو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعاله. والمؤول بالمشتق إذا نحن مررنا بزين هذا هذا جامد ولكن مؤول بالمشتق يعني نقول بالمشتق إليه والمشتق إليه هذا مشتق. وذلك ذو بمعنى صاحب أو ذو الموصولة. إذا كان ذو الموصولة فتكون ماذا؟ تكون على الإفراط تكون معربة ليس جميل. نعم مررت رجل ذي مال ذي ذي هذه جانب ولكن أولا هذا مشتق أي صاحب صاحب اشتغل. ومررت بذي ذو قام ذو قام أي اللي قام على قبيل من فيه أي قائل. والمنتسب أي مررت برجل قرشي أي مدسب إلى وكما تمثل هذا مشتغل. أنا عدو بجملة منكرة فأعطي ما أعطيه خبر. تعلمنا ونحن ندرس في الأجرمية هذه العبارة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يقول كما أن الناس يكون مردا مشتقا أو مردا مولد المشتاق، كذلك يكون النعت جملة ونعت بجمل لكن العرف يكون منكرا، ونعت جملة جعلوا نعتا للمنعوت المنكر. إذن الجملة إذا وقعت بعد اسم النكرة تكون الجملة نعتا لذلك الاسم النكرة المتقدم عليها. فأعطيت ما أعطيته خبرا، فأعطينا هذه الجملة التي جعلناها نعتا للإسم النكرة، أعطيناها ما أعطينا الجملة الخبرية. الجملة الخبرية ماذا أعطيناها؟ ماذا حكمنا عليها في الجزء الأول من شرح ابن عقيل؟ قلنا أن الخبر إذا كان جملتان يجب أن تشتمل الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ، إذا لم تكن مهمة المبتدأ بالمعنى. كذلك ما نقول أن الجملة إلى وقعت نعلم يجب عليها أن ترتبط بالمنعوت وإستل على عاصف على حل يوصلها بالمنعوت. الرابط هنا لا تولى بها كتاب رابط هي الجملة إذا أنفى تقول لنفسك ما تقول لطبا وتقول لتحار وهي مولد أي جولة بالنكرة. إذا وقعت الجملة نعم لا بد أن أقول بها بالنكرة لأن الرابطة لا بالفتح مثلها، ولذلك لا ينعتها بالجملة إلا النكرة. نحو مررت برجل قام أبوه، رجل هذا اسم نكرة، قام أبوه فعل وفاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل جار نعت لكلمة رجل. أو مررت برجل أبوه قائم، برجل جار مجرور وهو اسم النكرة، أبوه مبتدأ ومرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه قائم خبر. هذه الجملة الاسمية في محل جار لماذا؟ لكلمة رجل، في محل جار على أنها نعت لكلمة رجل. ولا تنعت بالجملة المعرفة، أي الجملة لا تكون نعتا للإسم المعرفة. فلا تقولوا مررت بزيد قام أبوه، بزيد قام أبوه، قام أبوه لا تكون ناعت، وإنما تكون ماذا؟ تكون حال الجمل بعد المعارف أحوال. أو مررت بزيد أبوه قائم، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة. طبعا ألف واللام الجنسية يقصدون ألف واللام التي تدل على الحقيقة وقصد بها فرد من أفراد الحقيقة. عندما أقول لك ادخل السوق وأنا لا يوجد بيني وبينك عهد في سوق معينة لأنني اليوم رأيتك وأنت اليوم اتفاقا قدمت إلى هذه البلدة، فأقول لك ادخل السوق، لا توجد بيني وبينك عهد في سوق معينة. فعندما أقول لك ادخل السوق ماذا أقصد بالسوق؟ أقصد ادخل السوق الفلانية، لا توجد بيني وبين السوق فلانية يعني عهد في سوق معينة. وعندما أقول لك ادخل السوق هل أقصد ادخل كل الأسواق؟ لا تستطيع لأن الأسواق كثيرة موجودة. إذن هل أقصد ادخل السوق يعني ادخل حقيقة السوق؟ حقيقة السوق لا تدخل. إذن ماذا أقصد بقولي ادخل السوق؟ أقصد ادخل سوقا من الأسواق، صحيح أو لا؟ كما قال الله تعالى حكاية عن لسان يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. هنا لم يقصد يعقوب بالذئب الذئب المعين، لأنه لا يوجد بينه وبين أبنائه عهد في ذئب معين، ولا يقصد أنه سيأكله الذئب بمعنى كل الذئاب ستأكل يوسف، ولا يقصد أن الذئب الذي سيأكل يوسف عليه السلام هو حقيقة الذئب، لا، حقيقة الذئب لا تأكل، وإنما يقصد: وأخاف أن يأكله الذئب، يعني وأخاف أن يأكله ذئب من الذئاب، ذئب غير معين من الذئاب. إذن الذئب، لاحظوا الذئب فيها ألف واللام، ولكن قصد بها معنى نكرة، قصدنا بها: وأخاف أن يأكله ذئب من الذئاب. إذن الألف واللام مع وجودها في كلمة الذئب إلا أنها لم تغير من التنكير الحاصل في ذئب، فبقي الذئب على تنكيره. يقولون هذه الألف واللام الجنسية للحقيقة التي قصد بها فرد مبهم، فرد غامض من أفراد الحقيقة، هذه مع أنها معرفة يمكن أن نأتي بعدها بجملة، وهذه الجملة تكون صفة ونعتا لهذا الاسم المحلى بأل. واتضح لديكم لماذا الجملة هنا تقع نعتا لهذا الاسم الذي وقع محلى بأل، لأنه وإن دخلت عليه آل لكن معناه هو أنه نكرة، أليس كذلك؟ أخاف أن يأكله الذئب، أي أخاف أن يأكله ذئب من الذئاب. إذن هذا نكرة، وإن كان ظاهره ولباسه لباس المعرفة، فيمكن أن آتي بعده بجملة وأجعل هذه الجملة نعتا لهذا الاسم الذي في ظاهره وشكله محلى بآل وفي باطنه نكرة، فأقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يحميني. الشاهد هنا: ولقد أمر على اللئيم، اللئيم هنا بمعنى ولقد أمر على لئيم من اللئام يسبني، فيسبني هذه الجملة يمكن لنا أن نجعلها نعتا للاسم الذي قبلها، مع أن الاسم الذي قبلها كان محلى بآل. كيف صح ذلك؟ يقول: لأن المتكلم في مقام الفاخر والاعتزاز ومدح نفسه، فليس من المناسب لمقام المدح أن يقصد باللئيم اللئيم المعين. ولقد أمر على اللئيم، يعني ذاك اللئيم الفلاني، يسبني فأمضي عنه، هذا لا يناسب المدح. هو يريد أن يثبت في نفسه صفة، وهذه الصفة التجاوز والتغاضي عن فعل المسيئين، يريد أن يثبت هذه الصفة في نفسه، فليس من المعقول أن يقصد ولقد أمر على ذلك اللئيم يسبني فأمضي عنه. مرورك على ذلك اللئيم الواحد ويسبك فتمضي عنه لا يدل على وجود ملكة التغاضي وملكة العافي وملكة عدم المبالاة فيما يفعله المسلمون، لا، قد يكون عدم مقابلتك لذلك اللئيم وعدم ردك عليه لأنه أقوى منك، صحيح؟ أو لأنك في موضع ضعف بحيث لا تستطيع أن تفعل شيء، أو لعدة ظروف. على كل حال، المهم، وحتى لو افترضنا أنك في موقع القوة، يقول هذا شخص واحد استطعت أن تمسك أعصابك ولا تفعل معه شيء، ما يدرينا أنه لو لاقاك لئيم آخر ماذا تفعل معه. حتى يناسب المقام مقام الناس لابد أن يقصد. ولقد أمروا على لئيم من اللئام، يعني كلما أمروا على لئيم يسبني أسكت عنه وأمضي وأقول هذا لا يعنيني. فتكون عندئذ الصفة ثابتة وراسخة في نفس هذا الإنسان، هذا ما يناسب مقام المال. يقول وقال أو زعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وأنا بينت كيف فبناء ما بين، ولكن اتهم الشخص بيه وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل جاءت بعد كلمة الليل جملة نسلخ منه النهار، فجعلوا نسلخ منه النهار هذه الجملة جعلوها نعتا لكلمة الليل. وآية لهم أن كل ليل من الليالي نسلخ منه النهار، قد يكون هذا هو المقصود. وقول الشاعر أي وجعلوا كذلك منه قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة أو فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. الشاهد فمضيت ثم هذه لتأنيث اللفظ فقط، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، هذا مقصود. الشاهد هنا ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني جملة في محل جار نعت للئيم. نعم فنسلخ صفة للليل ويسبني صفة للئيم، ولا ابن عقيل يقول ولا يتعين ذلك، يعني يحتمل على باب على نحو الاحتمال، يعني يحتمل ان تكون الجملة يسبني ماذا نعتا للئيم يحتمل ولا يتعين. فكذلك كما انه يحتمل ان تكون هذه الجملة نعتا للئيم، كذلك يمكن أن يحتمل أن تكون هذه الجملة بملاحظة لفظ اللئيم لفظ محلى بآل بملاحظة اللفظ تكون حال، لأن الجملة بعد المعارف أحوال. ففي هذه الجملة احتمالان، إذا راعيت معنى اللئيم، معنى اللئيم نكرة لئيم من اللئام، فتجعل الجملة بعده نعم، وإذا راعيت ولاحظت لفظ اللئيم فتكون الجملة حينئذ حال، لأن الجملة بعد المعارف أحوال. ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلق بعد الليل وجواز كون يسبني حالين، بملاحظة لفظ الليل وهو محلى بأنه معرفة في لفظي، وملاحظة لفظ اللئيم فهو محلى بأنه ملاحظة الله. وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبراء إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف هذا الضمير لوجود ما يدل عليه للدلالة عليه، كقول الشاعر وما أدري أغيرهم سنائن، أي أغيرهم البعد والنائي عنا، وطول الدهر أم مال أصابوا أم أنهم أصابوا أموالا. فهذه مدة من الزمن لم يصلونا، لم يمروا علينا ولا نعلم أغيرهم سنائن أغيرهم البعد أم أنهم غيرهم طول الدهر أم أنهم قد أصابوا أموال فغيرتهم الأموال. الشاهدين وما أدري أغيرهم سنائن وطول الدهر أم مالون أصابوا، أي أم مالون مال النكرة جاءت بعدها جملة أصابوا، فهذه الجملة نعت للمال ولا يوجد فيها رابط يربطها في المنعوت، وهذا الرابط حرف لأنه علم من سياق الكلام، أما لن أصابوه فلها حذفت ودخل حذفها مندرجا تحت القاعدة العامة التي تقول وحذف ما يعلم جائز. التقدير أمال أصابوه فحذف الها، وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما، يوما هذا اسم نكرة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه الجملة نعت لليوم. أين الضمير الذي يربط هذه الجملة بالمنعوت؟ يقول لا يوجد ضمير، لأن الضمير حدث مع عامله مع حرف الجار، تقديره واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، فحدث فيه وفي كيفية حذفه قولان. الآن نسأل ونتساءل، إذا علمنا بأن فيه حذفت، نقول كيف حذفت فيه، كيف حذفت فيه؟ في مقام الجواب على هذا السؤال يأتي قولان. القول الأول أنه حذف بجملته دفعة واحدة، يعني كلمة فيه حذفنا في والها دفعة واحدة، هذا قول. والقول الثاني أنه حذف على التدريج، يعني قمنا بعملية تدريجية في حذف فيه، أولا حذفنا في تدرجنا فحذفنا في أولا، فعندما حذفنا في ماذا صار الضمير؟ لاحظوا الآية واتقوا يوما لا تجزي فيه، احذف فيه واتقوا يوما لا تجزي فيه، فاتصل الضمير وهو الها بالتاء فصارت تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه. على كل حال بأي كيفية قلت وأي كيفية اخترت، فالمحصل أنه حذف الضمير، حذف الضمير مع العامل وهو حرف الجار. لدينا سؤال، هل الجملة النعتية تقع جملة طلبية، أو بعبارة أوضح أن الجملة التي تدل على الطلب هل تصلح أن تقع جملة نعتية أو لا تصلح؟ هل تصلح لذلك أو لا تصلح؟ يقول الجواب أنها لا تصلح، يعني لا تصلح أن تقع الجملة الطلبية نعتا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب هنا، يعني في مقام كون الجملة نعتا، إذا أردنا أن نجعل الجملة نعتا للنفس وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي وامنع في مقام جعل الجملة نعتا أن تكون هذه الجملة النعت جملة طلبية، فالجملة الطلبية لا تقع جملة ناعتة. وإن أتت فالقول أضمر تصلي، ولكن إذا ورد عن العرب كلام هذا الكلام فيه الجملة الطلبية وقعت جملة ناعتة، ماذا نفعل؟ إذا ورد من العرب هكذا كلام، يقول إذا رأيت في كلام وفي آثار العرب جملة طلبية وقعت جملة نعتية، فما عليك إلا أن تقدم على هذه الجملة الطلبية كلمة مقول، كلمة مقول. مثلا مررت برجلين مررت برجلين أو نأتي إلى ما قاله العرب أفضل، حتى إذا جن الظلام واختلاط جاءوا بمدق مثلنا هذا المد. طبعا هو يصف هذا الشاعر يصف حاله عندما ذهب مدعوا في بيت أحد الأصدقاء، يقول عندما ذهبت عندما ذهبت لكي أتعشى جاءوا لنا بمازق، المازق وهو اللبن المخلوط بالماء، كيف لون هذا المازق؟ يقول أنا سأصف لكم لونه، هل رأيت الزئبق؟ هل رأيت الزئب؟ هل رأيت لون الزئب؟ لون هذا اللبن كلون الزئب. نعم، يقول حتى إذا جن الظلام وغربت الشمس واختلط الظلام جاءوا بمزق، هل الآن نصف المزق، هل رأيت الزئبق؟ مزق اسم النشرة، بعده جاءت هذه الجملة، هل رأيت الزئبة؟ جملة استفهامية طلبية، فهذه الجملة الطلبية وقعت نعتا، ماذا نفعل؟ وأنت يبنى مالك تقول وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، يقول أنا صحيح قلت لك وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، لكن ماذا قلت؟ قلت وإن أتت، يعني وإن أتت الجملة الطلبية جملة ناعتة فماذا تفعل؟ فعليك بهذه الطريقة، فالقول أضمر تصبي، قل جاءوا بمدقين مقول فيه هل رأيت الذئب؟ هذا البيت يذكرني ببيت شاعر آخر يقول قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل؟ نعم، يشبه القوم بأنهم الكل منهم، كل واحد منهم هو مسؤول، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل، فأرأيت مزرعة البصل هذه الجملة استفهامية طلبية كأنه جعلها نعتا للنكرة وهي رؤوس. على كل حال فإذا جاءتنا في الكلام العربي جملة طلبية وقعت جملة ناعتة، ما علينا إلا أن نقدم على هذه الجملة لفظة مقول، قومي رؤوس كلهم مقول فيهم أرأيت مزرعة البصل، أو جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب؟ وإن أتت القول أضمر، أضمر القول، أضمر كلمة مقول المأخوذة من القول، أضمرها قدرها انوها تصيب، تكون مصيبا في كلامي، لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقولوا مررت برجل اضربه، اضربه جملة طلبية لا تكون صفة، وتقع الجملة الطلبية خبرا خلافا لابن الأنباري، ابن الأنباري يقول الجملة الطلبية أيضا لا تقع خبر، فتقول زيد اضربه، زيد مبتدأ اضربه فعل فاعل ومفعول به في محل رفع خبر، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيت خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبران يجوز أن تقع صفة، صحيح؟ لأن هناك ماذا قال؟ قال وأعطيت ما أعطيت خبرا، فقد يفهم البعض بأن كل حكم أعطيناه للجملة الخبرية يمكن لنا أن نعطيه وأن نعديه للجملة الناعتة، الجملة النعتية، يقول ليس كذلك، فبعض الأحكام التي أعطيت للجملة الخبرية ككون الجملة الخبرية جملة طلبية، يصح في الجملة الخبرية أن تكون طلبية، هذا الحكم لا يتعدى إلى الجملة الناعتة، فالجملة الطلبية لا تقع جملة ناعتة. نعم، يقول يوهم أن كل جملة وقعت خبرها يجوز أن تقع في شيء. قال والنع هنا إيقاع، هنا يعني في باب النع، إيقاع ذات الطلب، إيقاع ذات الطلب أي يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النع، وإن كان لا يمتنع وقوع الجملة الطلبية في باب الخبر. ثم قال فإن جاء من العرب ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج أي فيحمل على خلاف ظاهره على إضمار القول، ويكون المضمر يكون الذي أضمرناه وهو مقول فيه، يكون هذا هو الصفة. جاءوا بمذق مقول فيه، أين صفة المذق؟ مقول فيه. هل رأيت الذئب قاط؟ هذه الجملة معمولة لمقول فيه، حذف العامل وبقي المعمول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمار، فحذف العامل وبقي المعمول يقوم مقامه. وذلك قول الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قاط؟ نعم. فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قاط صفة لماذق، وهي جملة، وهي أي هل رأيت الذئب قاط جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قاط معمول لقول مضمار، هو هذا القول هو صفة ماذق. والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قاط، فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، الجملة الطلبية التي تقع في باب الخبر هل التقدير يكون لازما وواجبا فيها؟ فيكون تقدير قولك زيد اضربه، زيد مقول فيه اضربه، فالجواب أن فيه خلافا. فمذهب ابن السراج والفارس في التزام ذلك، أي التزام تقدير القول، يعني إذا جاءت الجملة الخبرية جملة طلبية تأتي بعد المبتدأ بكلمة مقول فيه، وكلمة مقول فيه تكون هي الخبر. ومذهب الأكثرين عدم التزامه، يعني عدم وجوبه، يجوز أن تقول زيد اضربه، زيد مقول فيه اضربه، واضح؟ يجوز، لأنه على سبيل اللزوم والوجوب. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.